ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز ايش تكلمنا عليه فيما سبق؟ الجنائز جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت. فإذا قل جنازة أي ميت، وإذا قل جنازة أي نعش. وهذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر: لا طيب للموت ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت، لا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا. أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل لآخرة، فهذا لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا إلى الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا، فينبغي أن يستعد. وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور: أولا، هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب: بل يعاد، وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم أعيد ثم عيد. فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها. فالعيادة، أعني عيادة المريض، من السنن المؤكدة وفيها ثواب عظيم. وقال بعض أهل العلم: بل هي فرض على الكفاية كتجهيز الميت، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم. فمن علم أن شخصا ما مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده، وجب عليه أن يعوده. وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية، وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أثموا، وإن قام به البعض سقط عن الباقي، لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده. أين الأخوة الإيمانية؟ فلا بد من عيادة المريض. ثم إذا عيد المريض، هل الأولى أن نبسط الكلام معه وأن نذكر الماضي والحاضر، أو أن نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظ، وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال. فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده، رحمك الله، يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به، فهذا نقول الأفضل في حقك الإطالة، الإطالة حتى يظهر على صاحبك الملل. وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار، مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند المريض، نعم، ولا لحظة. ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا لا تعود المريض، هو في غنى عنك. وهذا التفصيل هو الصحيح، أن الإنسان ينظر إلى حال إلى ما تقتضيه الحال. ثم إن المريض أيضا أحيانا يكون متسع الصدر، منشرحا، يحب الأنس ويحب الكلام، فهنا نطيل معه. أحيانا يكون ضيق الصدر، يتململ من أمراضه، ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول نقتصر على أقل شيء. إذن القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقتضي الحال. ثالثا، إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كان يريد الوصية والخروج من المظالم وما أشبه ذلك، أو ماذا؟ نقول أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض، إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس، متهاون بما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره، ولكن على وجه لا يزعجه، على وجه لا يزعجه، لأن المريض قد ضعفت نفسه، كل شيء يفكر فيه. فلو قال له يا فلان أوصل، ما تدري متى يأتيك الموت، ماذا يكون المريض؟ ينزعج جدا. وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضا، فقالت الله يعافيه، والله ولدي أصاب مثل هذا ولا قعد إلا يومين. إيش هذا؟ هل هذا زين؟ هذا إما مات يمكن يموت قبل اليومين علشان هذا الكلام. فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء، لكن إذا كان يعرف أن المريض عنده تفريط، عنده مظالم الخلق، فإنه يذكره بوجه لطيف يحصل به المقصود. مثلا إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس، يحسن أن نقول إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والأمور بيد الله، والأجال عند الله، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه. طيب، إذن ثلاثة الأشياء. رابعا، هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعني؟ نعم، الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة أن تذكره، لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به. وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن أن يبين له. وأذكر لكم قصة وقعت علي أنا، عدت مريضا فسألته عن حاله، فقال الحمد لله على كل حال، أنا لي نصف شهر أجمع وأقصر. هذا يحتاج إلى تنبيه، لأنه يظن أن القصر مع الجمع، وأن من جمع قصر. مثل هذا يعلمنا أنه رجل عامي لا بد نعلمه نذكره. ومن ذلك أيضا أنه الشهر عند العامة أن من لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يومي بأصبعه، هذا مشهور عند العامة، فينبغي أن نسأل حتى لا يقع في الخطأ. البحث الخامس التداوي، هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي أم في ذلك تفصيل؟ نعم، من العلماء من قال ترك التداوي أفضل ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه أمر بأن يلد جميع من كان حاضرا إلا العباس بن عبد المطلب، قالوا وهذا دليل على أنه كره ما فعل. واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني فقال إني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيه وهو قدوة وإمام. ومن العلماء من قال بل يسن التداوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه من الأسباب النافعة، ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المغتنم للأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه، ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافه الله انشرح صدره وانبسط نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن. وفصل بعض العلماء فقال إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل. رحمك الله، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث به رد فعل، فيكون الإنسان هو الذي يتسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بغلطة وصفة طبيب. ومن العلماء من قال إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، إذا ظن نفعه. والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل سرطان الموضعي. السرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك. فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خرب الخضر السفينة بخرقها لإنجاء جميعها لتنجو. فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائغا بل واجبا، وهذا القول أقرب الأقوال أن ما علم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، وأما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق في تركه فهو أفضل، وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه للتهلكة من حيث لا يشعر. ايش؟ ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن كما قلنا لكم إن هذا ليس الصحيح أنه ليس بسنة. نعم، ما في، ليس في حديث صحيح في هذه المسألة، لكن في أثار مثل إذا رأى البرق قال سبحان الله وبحمده، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه. أن إيش؟
أن
زيارة
لا تؤذي.
أن زيارة؟
أن زيارة
لهذا المريض
تؤذي.
إذا علم المريض، أنت تقول إذا علم المريض.
إذا علم
العائد. نعم، العائد.
يعني
أنا
لك تريد
الزوج
صديق
من جاره. إيه.
يعني
هذا
المريض
المعاد
أن
إذا زوج
سيتأذى.
سيتأذى المريض. نعم.
تريد الزيارة.
لا. إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزور. بعد العيد شرف، بعد الست، بعد إفطار الست إن شاء الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، تسمى عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به
نزل به،
وإذا نزل به سنة عهد، سنة عهد بل حلق،
بل لحلقه،
بل
سنة عاهد بل لحلقه.
عندي حلقة.
هم؟
عندي بدون الله.
بل.
إيه حلق بدون الله.
بل.
بدون الله حلق بدون الله.
بدون إيش؟
بدون الله.
إيه.
إيه.
بل لحلقه.
إيه. سنة عاهد بل لحلقه.
تعاهده ببل. لا لا عندنا تعاهد بل لحلقه.
سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب ونذي شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله.
تلقينه لا إله إلا الله. يلا الله شو
وندى شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاثة إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. وقد سبق لنا أظن شرح أول هذا الباب، أليس كذلك؟ طيب، فالجنائز من حيث اللغة العربية جمع إيش؟
جنازة.
نعم، في الفتح.
إذا كانت في الفتح فهو النأش.
في الفتح.
ما كان على النأش.
الميت. وبالكسر.
كان بالكسر المقصود به
النأش.
النأش.
طيب. لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب أو في كتاب الصلاة؟ نعم. لأنه أهم، الصلاة أهم ما يفعل في الميت وأنفع ما يكون له لأنه يدعى له. طيب، حكم التداوي يا خالد، هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟
التداوي إذا دعا في
حاجة إليه فالفعل أفضل. وإن لم تدع حاجة إليه ما هو راح يتداوى الواحد. نعم. فعله أفضل. نعم. نعم.
فقال وكان شبه بيقل فيستحل له،
يعني ان غلب على ظنه الشفاء
فيستحل له
بل قد يجب. نعم.
وان كان ما يتيقن فالافضل
فالافضل تركه، وهذا اقرب الاقوال. طيب، التداوي بالمحرم يجوز حرام؟ ما الدليل؟ نعم، عن التداوي بالمحرم. نعم، قال تداووا ولا تداووا بحرام، ولعموم الأدلة لتحريم المحرم عامة ما فيها تفصيل، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه بل أحله لهم. تمام. طيب، لو قيل لشخص قال إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف، لا يفعل بالدف، الدف حرام، ما هو يجوز في بعض الأحيان وقدوم الغائب، وقدوم الغائب يعني صلى الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف، لا وفي وقت العيادة. فلهذا نقول الدف أهون من غيره من آلات اللهو لو ثبت هذا، لكن قد لا يثبت، وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك. طيب، هل يجوز التداوي ببول الغنم؟ نعم. ما هو طاهر؟ إيه. أنا أسأل عن بول الغنم. التداوي ببول الغنم.
المذهب ما يجوز إلا ببول إبل فقط.
أين؟
وفي القول الثاني يجوز ببول كل ما يؤكل لحمه.
والثالث لا يجوز ولا ببول إبل. لأن من العلماء من يقول إن البول نجس مطلقا بقوله عليه الصلاة والسلام إن أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ولكن هذا قول ضعيف، لأن في بعض ألفاظ الحديث فكان لا يستبرئ من بوله. طيب، بول الإبل ثبت في السنة في قصة من؟ نعم، داود. نعم.
أما الذي جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتوى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينفقوا بإبل الصدقة فشروا
من أبوالها
وألبانها.
وألبانها.
فصحته وقتل.
هاي آخر الحديث ما لنا به في حاجة. طيب، هذا يدل على
جواز التداوي بأبوال الإبل.
وقياس ذلك أيضا لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق، العبرة بالمنفعة. طيب، نبدأ درس جديد الآن. تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة الشرح، قال ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباح. يعني معنى كلام المؤلف يقول يكره أن تذهب إلى ذمة، يعني يهودي أو نصراني عقدنا له ذمة لتداوى عنده لأنه غير مأمون، وإذا كان هكذا فجعلوا هؤلاء مدراء على أطباء مسلمين من باب أولى، لأن المدير له كلمة وربما يوجه إلى شيء محرم أو إلى شيء يضر بالمسلمين. ولهذا نقول إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين: الشرط الأول الحاجة إليهم، والشرط الثاني الأمن من مكرهم، لأن غير المسلمين لا يعني لا تأمن مكرهم إلا في النادر، ولا سيما في مسألة في قضية الولادة التوليد، لأن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا الأطفال، أطفال المسلمين، أو يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد، كما نقل لي بعض الناس. فلذلك يجب التحرز منه، وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنه، لأنهم أعداء، هم من أعداء المسلمين. فإذا احتاج الإنسان إليه وأمن منه فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلا مشركا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وقت الهجرة، مع أن هذا من أخطر ما يكون، فإن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ومع هذا لما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا له. ثم قال المؤلف: وتسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، هذا مبتدأ درس اليوم، ها؟ لا هذا مبتدأ درس الظهر ما أخذ. طيب، تسن عيادة المريض، تسن، والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي من الأمور المرغب فيها وليست من الأمور الواجبة. وقول المؤلف: عيادة المريض، ولم يقل زيارة، لأن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن يكرر، لأنها مأخوذة من العود، وهي الرجوع للشيء مرة بعد أخرى. والمرض قد يطول، فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة. وقول المؤلف: عيادة المريض، أل هنا للجنس، يعني من أصابه جنس المرض، جنس المرض، وهي أيضا من اعتبار المريض عامة، المريض. فعندنا الآن باعتبار المرض هي للجنس، باعتبار المريض الذي أصابه المرض هي للعموم، لأنها اسم محلا بأل، والاسم المحل بأل يفيد العموم، على أن بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون إن أل اسم موصول، لأنه إذا كان اسم فاعل مقرونا بأل أو اسم المفعول فإن أل عندهم بمعنى اسم الموصول. طيب، إذن عندنا عمومان: الأول المرض لأن أل الجنس، والثاني المصاب بالمرض. طيب، هل المراد ذلك؟ نقول: لا، ليس المراد ذلك، لأن المراد بالمريض مرضا يحبسه عن الخروج مع الناس، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة، لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يأتي أو يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول عيادته مشروعة، عيادته مشروعة. طيب، المرض بالزكام، هل يدخل في هذا؟ الزكام مرض لا شك، فإن حبس الإنسان دخل في هذا، وإن لم يحبس كما هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة. المريض بوجع الضرس يعاد، تنسحب عليه القاعدة، إن انحبس في بيت عدناه، وإن خرج وصار مع الناس لا نعود. لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس. المريض بالعين، بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكم. إذا كان مرضه قد حبسه فإنه يعاد، وإن كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله. طيب المريض قلنا إنه عام، فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر، أو يختص بواحد من هؤلاء؟ نقول أما غير المسلم فلا يعاد، لا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام، فهنا تسن يعني تشرع عيادته إما وجوبا وإما استحبابا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا فعرض عليه الإسلام وكان في سياق الموت، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه أطع محمدا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأسلم. فهذا الأب يقول أطع محمدا وهو لم يطع محمدا، اللهم إذا كان فيما بعد ما ندري عنه. طيب إذن عيادة غير المسلم فيها تفصيل، إذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى إسلامه فهذا طيب بل قد يجب، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يعاد. الفاجر من المسلمين، يعني الفاسق بكبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر أصر عليها، هل يعاد؟ نقول فيه هذا التفصيل أيضا، إذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة إما وجوبا وإما استحبابا، وإلا فإن الأفضل أن لا نعود. وقد يقال بل عيادته مشروعة ما دام لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 5 أو 6، وذكر منها عيادة المريض. طيب هل يشمل القريب والبعيد؟ يعني القريب لك بصلة قرابة أو مصاهرة أو مصادقة، والبعيد أو يختص بمن بينك وبينه صلة؟ الجواب يعم، لأن هذا حق مسلم على مسلم لا قريب على قريب، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحا وطلبا. ومن المعلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، وكذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة قراب يعني صلة بالنكاح فليس من ليس بينك وبينه مصاهرة، كذلك من بينك وبينه مصادقة ليس كمن لم ليس بينك وبينه مصادقة. على كل حال الحقوق هذه تختلف باختلاف الناس. نرجع الآن إلى أصل الحكم. قول المؤلف تسن، ظاهره أنها سنة في حق جميع الناس، ولكن هذا ليس على إطلاق، فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحم صارت واجبة، لا من أجل المرض ولكن من أجل القرابة. فهل يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه إن عيادة أبيك سنة؟ لا، نقول واجبة لأنها يتوقع عليها البر. أو إن عيادة أخيك المريض سنة؟ لا، يتوقف عليها البر. فهذا يكون الوجوب ليس لأجل المرض ولكن من أجل الصلة بالقرابة. طيب أما من لا يعد ترك عيادته عقوقا أو قطيعة فإن المؤلف يقول أنه سنة، ولكن الصحيح أنه واجب، على الأقل واجب كفائي، يعني يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم، وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد وكأنه مرض في برية. فالصواب الذي تقتضيه النصوص أنه واجب، ولكنه واجب كفائي، فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من علم بحاله وقدر أن يعوده. عيادة المريض مع كونها من حقوق من أداء الحقوق على المسلم لأخيه ففيها جلب مودة وإلفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده إخوانه، فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه يجد شيئا كثيرا، تجد يتذوقها ويتحدث بها كثيرا، ففيها مع الأجر فيها أنها تثبت الإلفة بين المسلمين. ثم قال المؤلف تسن عيادة المريض، لم يبين المؤلف في أي وقت يعود المريض، ولم يبين هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام أو لا يتحدث ويعجل في الانصراف. نقول عدم ذكرها أحسن، عدم ذكر ذلك أحسن، ففي الزمن نقول ينظر إلى الزمن المناسب، ينظر إلى الزمن المناسب، قد يكون في الصباح أنسب، وقد يكون في المساء أنسب، وقد يكون في الضحى أنسب، حسب ما تقتضيه حال المريض ومصلحته، ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيا كما قيده بعض العلماء، بل نقول هذه ترجع إلى أحوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض. فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا الوقت، لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا يرغب في غير هذا، وإلا لجعل الباب مفتوحا. المسألة الثانية قلنا هل يتأخر عند المريض ويتحدث إليه أو يعود ثم ينصرف بسرعة، هذا أيضا ينبغي ألا يقيد، وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف، لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم بقاؤك عنده لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضه. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يرجع أيضا إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة. قد يكون هذا المريض يحب من يعود، سواء كان محبة عامة أو محبة خاصة بشخص معين، ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه، ولا سيما إذا استطعمك المريض ورأيت أنه يحب أن تتحدث، مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلا أو عن أشياء يحب أن يطلع عليها، فهنا ينبغي لك أن تمكث عنده. أما إذا كان المريض علمت من حاله أنه لا يحب أن تبقى كثيرا، مثل أن رأيته يتململ وأن صدره ضائق، أو سمعته يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، نعم، فهنا تخرج ولا لا تخرج؟ ما تبقى، لأنك تعرف الآن أنه لا يريد أن تبقى عنده. فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة النظر إلى الحال وما تقتضيه المصلحة. والناس يختلفون، لا المرضى ولا العائدون. طيب، ولهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف رحمه الله هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن ولا ببقاء أرى أنه من أحسن ما فعل رحمه الله. طيب، يقول رحمه الله: وتذكيره التوبة والوصية، يعني يسن أن يذكره التوبة وأن يذكره الوصية. التوبة يعني من المعاصي والمظالم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل أو بحقوق العباد، ويؤكد على حقوق العباد ويبين له أنه إن لم يقضها في الدنيا ويتوب إلى الله منها في الدنيا فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو أحوج الناس إليها. وأيضا يذكره بأن الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمون الميت، تجدهم يلعبون بالمال والميت محبوس بدينه، تجد يقول: لا، ما نبيع العقار، العقار الآن فيه كساد، انتظر حتى ترتفع قيمة ثم نبيعه نقضي دينه، وما أشبه ذلك. فيذكره مثل هذه الأمور من أجل أن يحرص على أداء المظالم قبل أن يموت. يذكره أيضا الوصية. كيف الوصية؟ ليس المراد بالوصية ما يفهمه كثير من العامة، أنها الوصية بالعشاء والضحية. عندنا هنا في نجد الوصية هي العشاء والضحية. أكثر الوصايا أوصى بثلث مال أو بجزء منه يقدره بعشاء وضحية، ويستدلون بالحديث الضعيف: استفرهوا ضحاياكم فإنها يوم القيامة مطاياكم. نعم، يعني اتخذوا ضحايا فارهة فإنها مطاياكم. فيقول: أنا أحب أن تكون لي مطية يوم القيامة فأوصي بالأضحية. هذا ليس مراد العلماء. هذا أهم شيء، الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد، أهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. قد يكون عليه زكاة ما أداها، قد يكون عليه حج لم يقضه لم يؤديه، قد يكون عليه كفارة، قد يكون عليه ديون للناس، فيذكر بالوصية في هذا. ويذكر أيضا بوصية التطوع، فيقال: لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به، وأحسن ما يوصى به للأقارب غير الوارثين، لأن الذي يترجح عندي أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الله تعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فخص الوارث بآيات المواريث، ويبقى مع ذا على الأصل على الوجوب. فالصحيح أن الآية محكمة لا منسوخة، وعلى هذا فيوصي بما شاء. يوصي بالخمس مثلا، يقول: أنا أوصيت بالخمس، يعطي الوصي منه ما رأى لأقاربي غير الوارثين، والباقي في أعمال الخير. وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم حق بالخمس كله. طيب، هذه الوصية. ولكن كلام المؤلف يدل على أنه يذكر بذلك سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف، وسواء ظننا أن المريض يرتاع بذلك أو لا، لأن بعض المرضى إذا قلت: تب إلى الله، استغفر الله، انظر للمظالم اللي عليك، أوصي، تدني إليه الموت، وربما يموت. لأنه ماذا يقول؟ يقول: هذا رأى في الموت. وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء. يعرف أن الوصية لا تقرب الأجل،